الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام تجب الوصية بكل حق، بكل حق لآدمي أو لله مالي أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء. هذا أربعة أشياء التي تجب الوصية بها، إما حق لآدمي أو حق لله، وحقوق الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: إما مالي بحت كالزكاة، أو يتعلق بالمال ابتداء ككفارات الظهار والقتل واليمين، أو يتعلق بالمال انتهاء وأصله يتعلق بالبدن وذلك كالحج. وهذا هو النوع الرابع، الحج الذي يتعلق بالبدن ابتداء ثم ينتقل إلى المال. فالنوع الرابع من ثلث الباقي، أي من ثلث الباقي بعد إخراج الثلاثة الأنواع، فإنه يخرج من ثلث الباقي، لأن الثلاثة التي تقدمت تخرج من رأس المال، وما بقي بعدها يخرج من الثلث الرابع هذا الذي هو ما يتعلق بالبدن كالصلاة والحج، ويتعلق بالمال انتهاء.
ثلث الباقي، ثلث الذي لا نخرج منها،
ثلث الذي يبقى بعد الحقوق الذي أخرجها. وذلك كالحج وكفارة الصوم إذا أفطر لعذر مرجو. ولا بد في هذا النوع من الوصية فيه بخصوصه، فإذا ما فيه وصية فلا يلزم إخراجه، لأن أصل وجوبه على الميت نفسه ما هو في المال، لأن ما وجب في المال الانتهاء، وجوبه في المال ما هو إلا فرعي، أصل وجوبه على الإنسان، فلا يدخل في مطلق الإيصاء ولو علمه الوصي، أو يأتي بلفظ عام كأن يقول أخرج جميع الواجبات علي، فذلك كاف في الإيصاء. ويكون كذلك، يقول كذلك يعني إذا كان الثلث هذا قليل، الثلث الباقي يعني الباقي الثلث من الذي يبقى قليل ما هو سد لهذه الحقوق التي أصلها بدني وآخرها مالي، يقسط بينها كما تقدم. وقوله إن أوصى إشارة إلى اشتراط الوصية، اشتراط الوصية في النوع الرابع، فلا يلزم إخراجه إلا مع وصية الموصي، فإن لم يوصي لم يجب إخراجه ولا يجزي. لم يجب إخراجه لما لابد أن يخرجه ما فيه مانع، نفس الورثة إذا سيما ذريته وجيد. أقول أنه ما بيلزم في المال، فلما كان لم يلزم في المال ما هو إلا واجب عليه، وجوبه في المال ما هو إلا استثنائي للعذر. ما إذا أرادوا الورثة فهو بر
ويجزي عنه.
أيوه، الظاهر أنه يجزي. أقول أنه ما يلزم في الظاهر، يعني مثلا إذا به وصي فللورثة الحق أنهم يعارضوا إلا الحاكم، أما الأولاد ما لهم حق، أولاد المتوفى، لأن البر واجب عليهم. ويشاركه التطوع، الوصايا التي هي تبرع ما هي واجبة عليه، هي تشارك النوع الرابع، أي ما كان من الواجبات بدني ثم صار إلى المال، فالتطوع يشاركه في وجوب تنفيذه وتقسيطه على سواء، سواء كان التبرع من التطوع كوقف على مسجد ونحوه، أم من المباح كأن يوصي لزيد بشيء لا لقصد الصدقة. فإذا كان الثلث لا يفي بها جميعا كان التقسيط لكل واحد حصته، وصورته أن يوصي بتسع أواق حجة وست أواق كفارة صيام، فالست الأواق هي ثلثين التسع، وبثلاث أواق أجرة اعتكاف، وبثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء، وثلث التركة مثلا سبع أواق، فإنك تنسب الحجة وهي تسع أواق من جميع المصابة وهو 21 أوقية، تأتي ثلاثة أسباع الثلث يأتي ثلاث أواق، والكفارة سبعان تأتي أوقيتين، وأجرة الأتكاف سبع تأتي أوقية، وهكذا يكون التقسيط في جميع الوصايا والديون. أما المراعاة للنسبة، المثال الأول واضح، إذا أوصى بتسعة ألف سعودي في حجة وستة ألف سعودي في كفارة صيام وثلاثة ألف أجرة اعتكاف وثلاثة ألف صدقة تنفق على الفقراء، ولا التركة ما معها لا تسعة ألف كلها، فيخرج للا يعني يجي للقليل منها الكفارة الصيام الذي هي ستة آلاف ثلثين، فإذا ازدحمت ما سبرت تجي النسبة بينها ثلاثة ألف نصف الستة، والستة ثلثين التسعة، تتوزع المال الموجود على المصابة على حسب نسبة ما بين التسعة والستة والثلاثة. وإذا أوصى بثلث ما يملكه جميعا يحج عنه به فلان، ثم أوصى بعد ذلك بالثلث الآخر بالثلث لآخر، فإذا لم يعرف من قصده الرجوع فيكون على حسب التقسيط بينهما. بين الاثنين يحجوا جمع، ما هم راضين، ما عاد جاي ثلث في حجه، يجي عادة الإنسان كما قدوم شيبه يجي كيلو وهبوه يوصي، قالوا ثاني مرة وهبوه يوصي، وضيع الوصية له ولا ما ترى وش جايت وين جايت ولا عاد ترى وش فيها، جايت خلط.
فإذا أوصى مثلا بناس وتجده في حجه، وإذا مثلا إذا ما وزعها على الأسماء الذي ذكرت، لكن ما هي كافية، فأجبر تلغى، وش الذي يلغى؟
سأبري يلغى شيء تلغى كلها حب إذا لا بد الوصي يجتهد أنه يهبها حجه وحده وحب
إذا عالم، ها؟
يعني ينظر للمصلحة،
ينظر للمصلحة هو ما هو عالم؟
أيوه كلها الحق بدون فوض.
أنا دحين يا عبد الله قلت يا يعني الفقراء وحجه وجرة اعتكاف والمال ما هو سهل، في سفر يطرحها في بعض، ها؟
في الأزهار ظاهرته أنها سواء، والمقرر لغير المذهب أنه يؤثر منها الواجب، هو الأرجح إذا ازدحمت ما سد المال بينها يقدم الواجب.
فإذا يعني كان واجبان
هبوا لكل شيء قليل،
فإذا لم يكفيك فيجبر يجتهد.
وإذا قضى المديون شيئا في حال حياته بعض أهل الدين ولم يقض الباقين وهو لا يملك شيئا يقضي به الباقين غير ما قد قضى به بعضهم فإنه ينفذ سواء كان في حال صحته أم في حال مرضه وليس للآخر المطالبة بعد ذلك ولكنه يأثم مع مطالبة الآخرين بدينهم من قبل أن يقضي بعضهم لأن ذلك قد صار بينهم على السواء ومع عدم المطالبة لا إثم وإن كان قد خالف الأولى وهو التبسيط ومن أوصى بإخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسا فإنها تحمل على كفارات الأيمان لأنها الغالب في العادة ويحمل أنه حنث في الصحة فتخرج من رأس المال 3 كفارات هناك قدمنا بحث في باب الأيمان فيما إذا أوصى الإنسان بكفارة أو لا قال عليه حلف ما يكفر يعني في تفسير الألفاظ فإن العبرة إن كان حي يشتي كيف يسبر فالعبرة بإرادته وداري وششتي وإن كان قد توفي فالعبرة بلغته وبما عرف من قصده ما هي ما حساب نحملها على اللغة العربية ولا على مصطلح أهل الفقه لأن الموصي قد لا يكون من أهل العلم العبرة بلهجته هو ولا ينفذ فصل ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بجوالها لا ينفذ في ملك تصرف من هذول الأشخاص وهم ذو المرض المخوف والمبارز الذي برز للقتال لكن إذا قد عدو حاصل ما هو الذي يسرح في الجيش أو مقود بدون قايدين له يقصه إلى الميدان أو حامل في السابع وله وارث إذا كان به وارث فلا ينفذ له أي تصرف إلا المستثنى تقدمت إلا بزوالها إلا بزوال البراز أو زوال المرض أو زوال يعني الوضع أو المقود إسلام غير العتق غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة أما العتق فإنه ينفذ من هؤلاء والنكاح والمعاوضة المعتادة مثلا يشتري لحمة أو يشتري قدا أو يشتري حب لكن معتادة ما جو بينها غبن ولا إسراف فإذا بينها إسراف ولعب فهو تهمة له لأن قصده يضيع التركة فالمعاوضة المعتادة لفيها حق هذه بين الناس مصروف حق الصبوح والغداء بالمعروف فأما العتق فينفذ لسرعة نفوذه إذ لا يفوت على الوارث به شيء لوجوب السعاية على العبد في الزائد على الثلث وإن لم يقدر على السعاية نفذ من رأس المال وبقي في ذمته وكذلك الإقرار منه لأنه لو منع منه لما أمكن المكلف التخلص مما عليه وأما النكاح بمهر المثل أو بأكثر حيث لم يتمكن بدونه فلأنه مستثنى له كالطعام والشراب والكسوة لكن ما ذكر في الأزهار إلا لقوله معتادة يشتي الظاهر أنه ما يشتي منه لأنهم يقول معتادين ويشتي في الشرح أن النكاح يشترط أن يكون معتاد يعني أجوه بمهر المثل وأما المعاوضة المعتادة من بيع وشراء وتأجير بلا غبن أو بغبن معتاد فإنها ليست من التبرعات أما مع الغبن الفاحش فيكون قدر الزائد من الثلث. وصورة الغبن في البيع أن يبيع عينا بعشرة وقيمتها مئة ولا مال له غيرها، نفذ منها 43 وثلث والباقي للوالد، لأن المشتري يأخذ منه بقدر 33 وثلث بالوصية، وذلك ثلث المئة وقدر عشرة منها بالمعاوضة المعتادة، الجملة 43 وثلث. وصورة الغبن في الشراء أن يشتري بمئة لا يملك غيرها ما قيمته عشرة، فإنه يستحق البايع من المئة 43 وثلثا كما مر ويرد الباقي. وعلة ذلك أنه متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع ومن الثمن في صورة الشراء، فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة، إذ المعاملة في قدر العشرة صحيحة، فهذه التصرفات تنفذ من رأس المال ولو كان المالك المتصرف أحد الستة الأشخاص الآتي ذكرهم، وما عدا التصرفات المتقدمة لا تنفذ إلا من الثلث، حيث يكون المتصرف أحد الستة الأشخاص، الستة الأشخاص الذي ذكرهم ذو المرض والمبارز. لا ينفذ في ملك تصرف من ذي مرض مخوف أو أوائل مخوفة، أي لا يرجى معها السلامة من الموت، وسواء قطع به أم لا. والأمراض تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول مخوف الابتداء والانتهاء، وذلك كالحمى المطبقة، وهو المسبع المعروف بالوحسة يسموها السابع، يقولوا سابع علم، احنا ذا الحين في سابع علم، الحمى ذي فيها بجهة قاتلة، وهي ما يسميها أهل الطبابة في العصر بالتيفوز. ايش من هذا الحمى
التيفوز؟ أولي أنا اسمها حمى التيفوز. الشمس اللي فيها عزرة ها؟
ما أدري إيش. لأنها غير خفيفة. بدو في بداية الشتاء. والرعاة في الدائم. وخروج الطعام غير مستحيل. يعني حين يخرج عاده بذاته. ما بدأ احتضن. والإسهال المتواتر والزحير المتواصل والبرسام، البرسام التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب وقد يحصل منه الجنون، أو سكتات تشبه حالة الميت. ولهذا قالوا في الجنائز يجب التثبت في تجهيزه حتى يعالج بما يليق به. والقولنج مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج ما في الجوف من طعام وريح، فيحصل به انتفاخ البطن، وقد صار هذا المرض الآن غير مخوف إذا أسعف المريض بالحقنة من دبر، فإن لم توجد فبالصابون. هذه الطيبة بولا شكد الأطباء درا
بعض الأشياء اللي يجعلها مخوفة الآن في الطب الحديث ما عادها مخوفة.
ليش؟
بخيرات مثلا لقى حدها من فيها حلف الطعام وال...
لا ذاك ما يمخف يخرج كريه
ها؟
لا بجد اللي لقى نسم نسمة المعدة ونسم بطن
المعدة الآن موجودة هذه حدها بعض فالناس جمع لها أكثر المرض اللي
يخرج الخبز كريه دليل على أن قد بطلت الأعضاء ما بتأدي وظيفتها. وذات الجنب وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لا، لو ما بده في الإنسان، إذا بدأ الطاعون منتشر فلا يتصرف إلا بالنظام، لا بالعتق والنكاح ومعاوضة معتادة. كان بيجي الحول بيقتل البلاد برمتها. وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة، فما فعله من في هذا القسم فمن الثلث.
المشيمة هي
مش ينادي من جهة الخباء حق الولد.
لا هل ما تدري سماها؟
هل ما تدري. القسم الثاني عكس الأول. هذه هم أمون الابتداء والانتهاء. كرمت ووجع الضرس والصداع فما فعله فيه فمن رأس المال كالصحيح ولو مات منه. فيها حادث قالوا ثلاثة لا يزارون الأرمد ومن فيه وجع الضرس والصداع.
يجي من لازمها
إن ما بيلزم زيارته يا مرض. أرمد لا يجار. القسم الثالث مخوف الابتداء دون الانتهاء كالفالج حين يبدع هو يحتمل أنه قد بيموت يقدر الناس أنها سقطة قلبية وفي آخره بيطول فإذا طول فما عاده مخوف في صحة تسرع فما فعله في ابتداء فمن الثلث وفي انتهاء من رأس المال. القسم الرابع عكسه وهو السلب ومأمون الابتداء ومخوف الانتهاء وأوجاع الرئة وأوجاع الرئة والكبد. قال في البحر ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فإنه سليم في أوله فإذا تطاول كان مخوفا. فما فعله في ابتداء فمن رأس المال وفي انتهاء من الثلث. فالمال قدر نوعين انتهاء انتهاء أهل الموت حين يموت بلا حين يعرفوا علامات كما اشتد جار مع بيبطي إذا اشتد السم وإذا هو بيطول ما بيجيه شديد بيجيه متدرج جدا. هذا جمعها في المثل في قوله من ذي مرض مخوف. إذا كان المرض مخوفا فالتصرف يكون من الثلث أو مبارز لقتال عدوه وهو من تبلغه السهام وجولان الخيل. حين من تبلغه الرصاص إذا قدر الرصاص بتطارح عنده ولما مجرد كونه في حرب ما هو كافي في منع التصرف. أنا بعضها الحرب جوه بعيدة وبين الإنسان وبينها مزال ولو في مترس أو نحو. وأما قبل ذلك فكالصحيح أو مقود للقتل وقدم له سواء كان بحق كقصاص وحد أو بغير حق فلا ينفذ تصرفه إلا في قدر الثلث لأنه في تلك الحال كالمريض المدنف الأشد منه. وأما من حكم عليه بالقتل ولما يقدم له فحكمه حكم الصحيح لأنه يجوز العفو عنه إذا جوز والعبرة بالحالة. بعضهم ما بيحكمه بالقتل إلا قد مصممين على قتله. أو حامل في السابع من يوم حملها من أنا مني متشكك فيه ما هي الحامل ما بل أنه منصوا عليه ولا ما عندي إنها مخوفة وأن التصرف جائز إلى حدود لما يضربها الطلق أنها عادة النسوان ما بيجي ما لهمشي وفي الأغلب تولد المرأة وتسلم في الأغلب والحكم للأغلب والظاهر معه الظاهر مع الأغلب لا بأس في حال الوضع إذا قدي مريضة قدوم يعني بتولد ما علها تصرف إلا من الثلث أو تصرف معدل يعني نفقت يومها
مع الأولات حتى دي قبل السابع ما بخطورة ما بخصوه
ماشي ما هو بالإجمع ما في خلاف ما بلا من السابع
لما يجي ما يحسبوها دحين المرض إذا صار وكان بس انت السرعة ولا انت هذه يعني قد أول حمل كبا احتاج يصل إلى السابع والثامن وقد نصح
لا مش تنها خضر نفس السابع ها وش تولج الوضع عندها من قد خطيرة من حين تبدأ في السابع أصلها عادة السابع نفسه لكن ما هو لجل الوضع لكن بيجي عادة المرأة كثير من النساء يموتين فيه، لكن الثامن ما بيموتين فيه، فالأغلب السابع بيجي يستقط فيه. وبعضهم يقولوا بالعكس، يقولوا إن السقط إذا جاء في السابع يسلم، إذا وضعت في السابع، وإذا جاءت في الثامن ما يسلم، ما يسلم الحمل. المهم ما به دليل على من أهم التصرف، ولا به ما نرت مقاربة بينه وبين المقود للقتل، فرق كبير. كأن التصرف من امرأة حاملة قد دخلت في الشهر السابع من يوم حملها، وكذا بعد الوضع حتى تخرج المشيمة لا قبل السابع فكالصحيحة، فهذه أربعة. والخامس حال اضطراب سفينة بالأمواج وطائرة بعواصف الريح، هذا زيادات من الشروح. والسادس تفشي الطاعون انتشاره، فهؤلاء الستة لا ينفذ تصرفهم في هذه الأحوال إلا من الثلث، فرعاني الأول. ولو اختلف الموصى له والوارث في حال في حصول الوصية، هل قبل الدخول في السابع أم بعده، أو قبل المرض أم حاله، فمع التاريخ إلى وقت يحتمل القول للموصى له لأنه يدعي صحة الوصية وهي الأصل، وعلى مدعي الفساد البينة، ومع الإطلاق القول للوارث لأن الأصل عدم الوصية وبقاء الملك فيحمل على أقرب وقت. الثاني في من فعله أو فيما فعله منجزا، فادعى الوارث أنه فعله في مرض مخوف، والمجعول له يقول في مرض غير مخوف، فالقول قول المجعول له لأنه بيدعي الصحة والأصل الصحة، وقوله وله وارث يعني ما به مانع من التصرف إلا بسبب الوارث، فإذا ما به وارث فلا مانع، ولو به مرض مخوف أو هو مقود للقتل. وله وارث يستغرق جميع المال ولو بالرد، لأن الحجر إنما هو لأجله لا من لا يستغرق كالزوجين، إذا ما بلا زوجة مع الإنسان، أو المرأة ما معها لا زوجها ما بغيرها، فلها الحق تتصرف توصي. وكذلك الرجل إذا ما معه وارث لا زوجة ما بش غيرها، فأما هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث. فعلى هذا لو ترك زوجة فقط وأوصى بجميع ماله لزيد فالمسألة تصح من 12، لأن مسألة الوصية من 3 ومسألة الزوجة من 4، تضرب إحداهما في الأخرى يكون 12، 3 × 4 12، فيخرج للموصى له الثلث 4 ولها 4 الباقي، ولها ربع الباقي سهمان، والباقي للموصى له، فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية، ولها الربع الباقي سهمان، والباقي للموصى له، فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية وهو 1 من 4. وأما من لا وارث له فإن تصرفاته كلها تنفذ في هذه الأحوال، ووصاياه من رأس المال ولو استغرق جميع ماله، إذ بيت المال ليس بوارث حقيقة. هذا بيشير إلى أقوال الشافعية، يقولون بيت المال وارث، قالوا ما هو وارث حقيقة، ما بلا إنه بيترواني قبل الشيء اللي صلاح. قال إلا بزوالها، هذا مستثنى من قوله لا ينفذ في ملك تصرفه إلا بزوال هذه الأشياء، يعني بانتهاء الحال إلى السلامة. فإذا برئ من مرضه أو خف المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت نفذ ذلك التصرف من رأس المال، وكذا المبارز إذا سلم، وكذا من عليه القود إذا عفي عنه أو أخر، وكذا الحامل إذا وضعت حملها والمشيمة وعوفيت نفذ تصرف هؤلاء من رأس المال بزوال الموانع المخوفة، وإلا فالثلث، أي وإلا يزول ذلك المال، فلا ينفذ من تصرفات هؤلاء إلا الثلث فقط، إن لم يستغرق، إن لم يستغرق، إذا لم يكن ماله مستغرقا بالدين، فإن كان، فأما إذا كانت التركة مستغرقة لا تتسع لغير الدين لم ينفذ تبرعه بالثلث ولا دونه، لأن الواجب تقديم الدين، فإن فضل شيء نفذ التبرع من ثلثه والباقي موروث. أبصروا كيف قدم الواجب الدين، لكن الفرق بين قال هناك ما تقدم الدين مقدم مبلغ سوى بين التبرع وبين النوع الرابع وهو الواجبات البدنية. ومن مات عن ديون تستغرق ماله وأوصى وصيته وأجازها أهل الدين فلا حكم لإجازته، لأن الميت لا يبرأ بالإجازة بل بالإبراء، ومع إبرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط، لأن الحق للورثة مع الإبراء. وما أجازه وارث غير مغرور، قوله ما أجازه ما معطوفة على الثلث، أي فلا ينفذ إلا الثلث، وينفذ ما أجازه وارث. ما ينفذ من المريض إلا ما أجازه أما الثلث، وما زاد على الثلث ما أجازه وارث، لكن غير مغرور. الغرور بيجوا يقولون يقولوا المريض قد أوصى بدكانه في السوق وهو ما هو لا دكان يسير نشتيت جيت وأجاز وجاه زايد على الثلاث، فما أجاز ما ينفذ إلا الثلث والزايد لا ينفذ لأنه مغرور. هنا حتى دول حلا يقول الميت أصاب 100,000 ريال ولا بشيء معين، ما دام قالوا له سواء زاد على الثلث ولا كم.
وإذا كان ما هو داري كم هي التركة؟ 100,000 ما هو داري هل هي أكثر من الثلث أو أقل؟ كيف؟
فلا يصح إلا الثلث. وما أجازه وارث وارث المتصرف، ولو زاد على الثلث فإن أجاز بعضهم نفذ في حصته دون شركاء، وكذا لو كان الإيصاء بالثلث مقيدا بإجازة الوارث، كأن يقول أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز وارثي، فإن أجازه نفذ وإلا فلا، لا ما كان غير مقيد بإجازة الوارث فإنه ينفذ منه الثلث ولا يحتاج إلى إجازة، وإنما ينفذ مع الإجازة من رأس المال إذا كان ذلك المجيز غير مغرور من جهة أحد. فأما لو كان مغرورا فلا ينفذ من رأس المال، كأن يطلب منه الإجازة للوصية على أنه أوصى بـ100 فأجاز، ثم انكشف أن الوصية 200 فلا حكم لإجازته، وينفذ من الوصية الثلث فقط وكأنه لم يجز. وكذا لو كان الإيصاء بالثلث مقيدا بإجازة الوارث فيطلب منه الإجازة، فلما أجاز انكشف أن الوصية بالنصف فلا ينفذ إلا الثلث، وما حصل فيه التغرير لا حكم للإجازة فيه. فأما لو أجاز ظانا لذلك من دون أن يغرر عليه أحد فإنها تنفذ جميع الوصية ظاهرا وباطنا ولو زادت على الثلث، لأنه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل أبلا رجل إذا أمضي غرروا عليه، ولما إذا هو ذي غرر بنفسه فقد أتي من قبل نفسه. وكذا لو طلب منه إجازة النصف من غير تدليس ولا تحقير فأجاز ظانا أنه 100 فانكشف أنه 1,000 فإنها تنفذ الوصية في 1,000 بإجازته ولو جهل القدر، لأن الإجازة تنصرف إلى صريح السؤال وهو النصف وإن كثر، فلا يصح الرجوع منه في تلك الإجازة. ومن مات من الورثة قبل أن يجيز ثم أجاز وارثه صحت إجازته وارث الوالد. وإذا مات الوارث قبل الإجازة ولا وارث له ولم ينفذ من الوصية إلا الثلث، لأن الموصي مات وله وارث ولم تحصل إجازته، فيكون الثلثان لبيت المال انتقالا من الوارث الذي مات ولا وارث له وموته ليس بإجازة. ولو مريضا هذا الوارث، إذا أجاز الوارث وصية الموصي بزيادة على الثلث تنفذ ولو كان مريضا نفس الوارث. ولو مريضا حال الإجازة إذا مات الموصي قبل المجيز الوارث، وإلا لم يصح لأنه تبين أنه غير وارث إذا عقبه وارث آخر، وإلا نفذ من رأس المال لعدم الوارث، أو كان ذلك المجيز محجورا عليه، وفي الأزهر قوله أو محجورا، فإنهم إذا حجروا عليه فأما الإجازة فإنها تصح. محجورا عليه في حياة الموصي من جهة الحاكم فإنها تنفذ إجازته لما قلنا إنها إسقاط حق. فأما لو لم تقع الإجازة إلا بعد موت الموصي فلا تنفذ الإجازة، لأن حصته قد تناولها الحجر، لأنه يتناول المستقبل كما تقدم أن إسقاط شيء ما يملكه، والحجر ما بيتناول إلا ممتلكاته، وتبقى الإجازة موقوفة على فك الحجر وبقاء المال، ويصح إقرارهم. يعني المريض والمريض والمخوف والمقود والحامل، هذا الذي قال لا يصح تصرفا، يصح إقرار بما يتعلق بأموالهم ولو زاد على ثلث، بل ولو استغرق جميع التركة، لأنه إخبار وليس بإنشاء تبرع ولا تصرف. إذن لا يمكنه التوصل إذ لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته، فما كان لازما لها إذ لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها إلا بالإقرار. فوجب قبوله ولو منع لما أمكن التخلص. هناك مشكلة إذا رأيوها بقر يقول لفلان عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا، بيتهمه نشتي يولد ويضيع التوليج، يعني إدخال أن يدخل على الورثة غيره. قال في الأزهار ويبين مدعي التوليج من ادعى أن غرض الميت بالإقرار أن يدخل على الورثة غيره، يبرهنوا على غرض. وإذا ادعى الورثة أو بعضهم أو أهل الدين أن إقرار المريض ونحوه إنما هو توليج ليدخل عليهم النقص، فالقول له إذ الأصل عدم التوليج، ويبين مدعي التوليج بذلك، والبينة تكون على إقرار المقر بالتوليج. بعض المرات هو غبي يخبر يقول نبا يسبر بهم وبا يشوي نحانك، أو على أمارات تقتضي ذلك. وإذا بين أنه توليج لم ينفذ مما أقر به شيء. إلى هنا وإليك.